والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الشفاعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الشفاعة.
باب الشفاعة. وما الشفاعة؟ عرفها العلماء، قالوا: هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة إن كانت في أمر مشروع جائز، وكانت من حي قادر وحاضر في أمر مشروع جائز، فهذه جائزة، بل قد تكون مستحبة ولا إشكال فيها. ومراده رحمه الله ذكر الشفاعة الشركية، وهي أن يستشفع الناس بالأموات وبالغائبين عند الله عز وجل، أن يغفر الله لهم أو كذا. وهذه شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية. ولهذا نقول: ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب كما ذكر بعض العلم: إبطال الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون، حيث ظنوا أن الأصنام تشفع لهم. إبطال الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون حيث ظنوا أن الأصنام تشفع لهم، وليست كذلك، كما قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. فهذه الشفاعة الشركية. يبقى ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إيراده أن الشفاعة الشركية تناقض التوحيد في أصله، وأن صاحبه يكون مشركا من استشفع بالأموات ودعائهم وكذا، فإنه يكون مشركا. طيب، قد يقول قائل: إن هؤلاء يستشفعون بهؤلاء الموتى قياسا على طلب الشفاعة عند الرؤساء، قياسا على طلب الشفاعة عند الرؤساء، فهل هذا القياس صحيح؟ يعني إذا قال قائل: أنا أفعل هذا وهذا مثل ما نفعله في الدنيا، فإن الواحد منا إذا احتاج أمر من الرئيس أو الحاكم أخذ شفاعة من يشفع له عنده، فهذه مثل تلك، فنحن كذلك أيضا قوم عندنا ذنوب ومعاصي، وهؤلاء أولياء الله ولا نستطيع ونستشفع بهم لأن لهم جاها ولهم مقاما عند الله، فنستشفع بهم عند الله، فهل هذا القياس صحيح؟ الجواب: ذكر العلامة العثيمين بأن هذا الكلام باطل، وذلك لأن الملوك في الدنيا يحتاجون أصلا إلى شفعاء، وذلك لأمرين: الأول قصور علمهم، والثاني نقص قدرتهم. قصور علمهم والثاني نقص قدرتهم. وسلطانهم. أما الله عز وجل فقد أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء قدير. ولا تحتاج أنت عند الله إلى شفعاء. متى ما قلت يا رب فإن ربك يعلم دعاءك ويجيب إن شاء الله، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فعلام تحتاج إلى شفعاء. ثم هؤلاء أيضا، أقول أنا هؤلاء أيضا لا يعلمون حاجتك إلا بالوساطة، وأما الله فيعلم حاجتك بلا وساطة. هؤلاء أيضا ربما يعطونك حقك أو يمنعونك حقك إلا بالوساطة، أما الله عز وجل فليس بظلام العبيد. فعلام إذن اللجوء إلى الشفاعة، إنما أن يستشفع الإنسان بدعاء الرجل الصالح الحي لا إشكال. في الأمر العام كما جاء في حديث أنس في الصحيحين لما جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب عن منبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال ما وجب، فادعوا الله لنا. هذا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح في الأمر العام. أما إذا كان أمر خاص تقول أدعو لي أو كذا فهذا من جهة الجواز جائز، لكن شيخ الإسلام يقول ليس بمشروع، يعني ليس بمسنون، إلا إذا قصدت أن يصل إليه الخير الذي يصلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من يدعو لأخيه بظهر الغيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع.
نعم، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولي يعني ناصر لهم، وشفيع يعني يشفع لهم يتوسط، فهذا منفي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذن الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لأهل التوحيد ومن رضي الله عز وجل قوله وعمله. فالله يقول وأنذر به يعني بهذا القرآن، وسبق أن عرفنا الإنذار بأنه الإعلام المتضمن للتخويف، إنذار إعلام يشوبه التخويف. الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. طب لماذا يخافون أن يحشروا إلى ربهم؟ لأن عندهم من الكفر ما خافوا به أن يحشروا وعندهم من المعاصي ما خافوا به سوء العذاب. ليس لهم يومها من دون الله عز وجل ولي ولا شفيع، فلا أحد يشفع إلا بإذنه سبحانه، ولا أحد ينصر أحدا، فكل يقول نفسي نفسي، إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذن من هذه الآية أن الله عز وجل نفى الشفاعة إلا أن يأذن، ليس لهم دون ولي ولا شفيع. ففيها إبطال ما عليه المشركون من كون هؤلاء الشفعاء يشفعون لهم، وقد نفى الله عز وجل ذلك. نعم.
قال وقوله: قل لله الشفاعة جميعا.
قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، جميع أنواع الشفاعة ترجع إلى إذن الله، ولهذا كانت الشفاعة كلها لله. مع أن هناك شفاعة للأنبياء وهناك شفاعة للمؤمنين، لكن كل هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى كانت الشفاعة كلها لله عز وجل إذنا، فإن الله عز وجل لا تكون شفاعته إلا بإذن. قوله تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا، جميعا دليل على أن الشفاعة أنواع. فما أنواع الشفاعة؟ ما أنواع الشفاعة؟ الجواب الشفاعة على قسمين، شفاعة خاصة وشفاعة عامة. شفاعة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شفاعة خاصة لرسول الله، وشفاعة لرسول الله ولغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شفاعة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أقسام، الشفاعة الخاصة لرسول الله هذه أقسام على حسب ما ورد. أولا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، وهذه التي اعتذر عنها جميع الأنبياء وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود، هذا من المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وهو الشفاعة لأهل الموقف حيث يعتذر عنها جميع الأنبياء، وأحاديثها في الصحيحين. وهذه الشفاعة لم ينكرها أحد من أهل البدع. طيب الثانية، وذي تسمى الشفاعة العظمى، الثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يدخلوها كما جاء الحديث الصحيح. قال من؟ قال أنا محمد، قال لك أمرت أن أفتح، أو كما قال. الثالثة شفاعته في عمي أبي طالب أن يخفف الله عنه العذاب، لا أن يرفع، لأنه مشرك، ولا تقبل الشفاعة في رفع العذاب عن المشرك، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربة، ولكن خفف كما قال النبي لولا أنا لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار. القسم الثاني من الشفاعة شفاعة عامة، هذه تكون للأنبياء وللمؤمنين وللملائكة، في من دخل النار أن يخرج منها، في من دخل النار أن يخرج منها، هذه واحدة. وهذه ثابتة في الصحيحين أيضا، في الصحاح، حديثها في الصحاح، وهذه التي أنكرها المعتزلة والخوارج في أن يخرج عصاة الموحدين من النار، هذه أنكرها المعتزلة والخوارج. هناك نوع ثاني من الشفاعة العامة أيضا في من استحق النار ألا يدخلها، في من استحق النار ألا يدخلها، وهذه تكون شفاعة المؤمنين في صلاة الجنازة والدعاء، فما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجل لا يشكون به شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والثالثة في رفع درجات بعض المؤمنين، استدلوا عليها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، ارفع درجته في المهديين كما عند مسلم. هذه أنواع الشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، نعم.
قال رحمه الله وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
دليل على أن الشفاعة لا تكون إلا بالإذن، نعم.
وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
هذه الآية فيها شروط الشفاعة، فيها شروط الشفاعة. الشرط الأول إذن الله عز وجل، الشرط الثاني الرضا، فإن الله عز وجل لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، وهذا مضاره على التوحيد، هذا مضاره على التوحيد. قوله تبارك وتعالى وكم من ملك في السماوات، هذا بيان لكثرة الملائكة، لا تغني شفاعتهم شيئا. قال العلماء إذا كان هذا في شفاعة الملائكة لا تغني شيئا إلا بعد الإذن، فكيف بشفاعة الأصنام؟ إذا كان هذا بشفاعة الملائكة فكيف بشفاعة الأصنام؟ كيف بشفاعة الأصنام؟ فهذا في إبطال الشفاعة الشركية، لا تغني شفاعتهم شيئا في إبطال الشفاعة الشركية، فيه إبطال الشفاعة الشركية. وفي الآية بيان، فيها بيان شرطي الشفاعة قبول، وهو الإذن والرضا، الإذن والرضا. نعم.
قال وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الآية.
نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هذا ليس فيه إذن بدعاء غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم، ليس معناه الإذن أن يدعى هؤلاء، وإنما هو لبيان التعجيز، لبيان التعجيز والتحدي. قل ادعوهم فإنهم لا يجيبونكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذا لبيان التعجيز والتحدي لا لبيان الإذن، أن الله يأذن لهم أن بدعاء غير الله عز وجل، فإنه لا يجوز الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة، ليس لا يملكون ذرة، لا مثقال ذرة، يعني مثقال من ذرة، ما يملكون ذلك، أي لا يملكون شيئا. وليس معنى أنهم يملكون أقل من ذلك أبدا، ما يملكون من قطمير، ما يملكون مثقال ذرة، ما يملكون شيئا أبدا ولا شعرة، ما يملكون شيئا أبدا. ولهذا لا يقال كما قال بعض العلم بأنه يعمل بالمفهوم هنا، لا يملكون مثقال ذرة يعني يملكون أقل من ذلك، لا، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما خرج مخرج المبالغة فلا مفهوم له، ما خرج مخرج المبالغة لا مفهوم له، كما قال سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله له. هل لو أنت استغفرت أكثر من ذلك يغفر؟ لا، هذا خرج مخرج مبالغة، وما خرج مخرج مبالغة فلا مفهوم له، يعني ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا في الملك المعلوم المعروف، هذا في الكون المعلوم المعروف بالنسبة لنا، وإلا فالله عز وجل ملكه عظيم لا يعلمه ولا يحيط به إلا هو سبحانه. وما لهم فيهما من شرك، يعني وما لهم فيهما شرك، وشرك هنا نكرة في سياق النفي تعم، ومن هنا أتى التأكيد ويسمونها زائدة، وليس طبعا شيء في القرآن زائدا من جهة المعنى، إنما هذا من جهة الإعراب كما يقولون، كما قال سبحانه ما يلفظ من قول فمن هنا تأتي لتأكيد هذا العموم، تأكيد هذا العموم، وأنه فيما من شرك أدنى لا شيء قط هذا يفيد العموم، وما له منهم من ظهير كذلك، وما له منهم ظهير يعني معين من ظهير كذلك، القول في من هناك القول في من التي تقدمت. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب، فقد نفى الله عز وجل هنا ماذا؟ الملك، لا يملك له مثقال ذرة، ونفى الشراكة وما له فيما من شرك، ونفى المعاونة وما له منه من ظهير، ونفى الشفاعة. ما الذي بقي إذن؟ ما بقي شيء. ففيها نفي الشفاعة المتعلقة بالأنداد، وأنها لا تنفع، وأنها شفاعة شركية. ومن ذلك يا إخواني ما أحدث في دعاء البعض من طلب الشفاعة من الموتى، أن يدعو الموتى لمن يشفع يستشفع به، فيقول في الميت اشفع لي عند ربك. فالبعض يقول هذا ليس من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، لأنهم أموات ما يسمعونك، كيف تدعو من لا يسمع ولا يملكون شفاعة؟ وهذه الشفاعة الشركية، والشفاعة لها صور، هذه من صورها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه.
قال أبو العباس وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: نفى الله عما
وما من أحد سلفي من العلماء ولا من طلاب العلم إلا هو منتفع بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، هذا أمر مقرر. ولهذا نجد أهل البدع عداؤهم لابن تيمية رحمة الله عليه ولابن القيم، لماذا؟ لأنهما أوضح السنة وبين السبيل من ضمن أئمة السلف، لكن لهم من التقعيد ولهم من البيان الشيء الكثير. ولذا نجد الكيد من أهل البدع لا سيما الصوفية والأشاعرة لابن تيمية، لابن تيمية كما يقول علي جمعة ويعرف تلامذته: هذا الرجل مسجون، رجل ده سجن. ويستدل على أنه رجل مسجون ومات في السجن على أنه رجل منبوذ ورجل لا عبرة به ورجل يخالف الناس. وابن تيمية رحمه الله له من الفضل ما له. نعم. قال وفي موضع آخر يترجم له بأنه كان ذكيا، يقول ابن تيمية كان ذكي، وذكاء هذا هو المشكلة، هو الذي أورده الموارد، ذكاء هذا في الفقه ماشي، لكن مشكلة ذكاء هذا أورده ماذا؟ الموارد، لأنه ما كانش له شيخ. فواحد بقى ذكي ولا شيخ له، إذا ماذا سيصنع يا إخوان؟ سيسير على غير سبيله وعلى غير هدى، لأن الذكاء هذا سيضره، لأنه ما عنده ضوابط. هكذا يقول الكذاب هذا أن شيخ الإسلام لم يكن له مشايخ. شيخ الإسلام ذكر في ترجمته أكثر من 200 شيخ، 200 شيخ رحمه الله رحمه واسعة. نعم.
يقول نفى الله
كم شيوخ بقى على جمعة اللي بيقول الشيخ اللي كان بيكركر، شيخ بيكركر وينقل عن المريدين الشيخ اللي يدخل مع المرأة والطالب يسخن لهم الماء، هو دي المشايخ؟ نعم.
نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن.
نعم، فابن تيمية يشرح الآية وأن هذه الآية قطعت عروق الشرك من القلب، فلم يكن لهم ملك ولا قسط منه ولم يكونوا عونا لله، لم يبقى إلا الشفاعة، فقد بين الله أنها لا تنفع كذلك. هذه الشفاعة التي يظنها المشركون، ولهذا ابن عبد الوهاب قال في القواعد الأربع: والشفاعة شفاعتان، شفاعة شفاعتان، شفاعة منفية، وهذه التي طلبها المشركون وهي الشفاعة الشركية، أن تطلب من الأموات كما كان يطلب الأوائل من الأصنام، أن تطلب من الأموات وتسميهم أولياء الله صالحين كما كان الأوائل يطلبون من الأصنام، هذه شفاعة شركية أصحابها مشركون. أما الشفاعة المثبتة فهي التي وردت بها الأدلة كما ذكرنا، الشفاعة العامة والشفاعة الخاصة. نعم، وتكون هذه بعد إذن الله والرضا عن الشافع والمشفوع له. نعم.
ثم قال: وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ويبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل.
ويبدأ بماذا؟
ويبدأ بالشفاعة أولا.
من اللي قال لك كده؟
لا يبدأ بالشفاعة أولا،
ده الذي لا ويبدأ كما بين السماء والأرض، هو هذا الشاهد أصلا، يبدأ بالشفاعة أولا، لا يبدأ بالشفاعة أولا، يأتي فيسجد لربه وأحمده لا يبدأ بشفاعة أولا. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في المسائل، يقول: صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع، هذا أعظم شافع صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى، ومع ذلك ما يشفع، ما يبدأ بشفاعة، إنما يسجد أولا ويحمد رب ويثنى عليه بما وأهله، ويقول: فيفتح عليه من نوع المحامد شيء لم يكن قد فتح لي من قبل، ثم يؤذن له. إذن النبي ما يشفع إلا بعد الإذن، فكيف بغيره؟ وجاء في الحديث أيضا: فيحد لي حدا، هذه الشفاعة في إخراج العصاة غير الشفاعة العظمى، فيحد لي حدا، حتى في من يخرجهم النبي بشفاعة، في من يخرجهم الله بشفاعة النبي، فكيف بمن دونه؟ ففيه الرد على من يزعم أن هؤلاء الأموات يملكون هذه الشفاعة، ولهذا يسألونهم سواء قالوا ادعوا لنا أو قالوا أو دعوه من دون الله، وهل قال المشركون إلا هذا ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، وطلبوا الشفاعة عبادة. نعم.
ولا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
الله أكبر، فأكرمه الله بالشفاعة، لأن الشافع مكرم بالشفاعة، مكرم بالشفاعة. لماذا الله يأذن لهذا الشافع؟ إكراما له. ولهذا مثلا أنت قد لا تعطي فلانا شيئا معينا، أو مثلا لا تهتم به لأمور معينة يعني من الناس، أو لكونه مثلا ما يستحقه أو غيره أو لا، لكن لو جاءك من قبل بعض من تحبهم فتعطيه إكراما لمن جاءك، إكراما لمن جاءك. نعم.
وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة،
تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله.
هذا الشاهد، فهنا شرط الشفاعة يا أخوان، واحد بعد الإذن، الثاني الرضا. طيب، الله يأذن ويرضى عمن كان على التوحيد الخالص، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص يعني أهل التوحيد، وبإذن الله يعني بعد الإذن لا تكون لمن أشرك بالله، ففيها نفي الشفاعة الشركية وإثبات الشفاعة الشرعية. إذن ليس للمشركين فيها نصيب. ليه؟ لأن شرطها خالصا من قلب، خالصا من قلب، يبقى إذن قائم على التوحيد. نعم.
وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود.
ليكرمه أي شافع، لأن الله عز وجل يغفر بلا شفاعة، لكن أراد أن يغفر لهذا بالشفاعة إكراما لمن؟ لمن شفع. وينال المقام المحمود، من الشافع. إذن الشفاعة مقام محمود. إذن المقام المحمود يا أخواني ماذا؟ هذا أقسام. مقام المحمود لرسول الله والشفاعة العظمى وإجلاسه على العرش كما جاء في أثر مجاهد، هذا مقام محمود. وللشافع أيضا المؤمن مقام محمود، يحمده من؟ من يشفع له. إنما شفاعة النبي العظمى تحمده الخلائق، ولهذا قال ليكرمه ونال المقام المحمود. هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا، هذا لعموم من يشفع. ولهذا هذا المقام المحمود يناله كل شافع، لكن أعظم من يناله هذا المقام المحمود من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة الشفاعة، إذن وإخلاص. نعم.
فالشفاعة التي
إذن ورضا. نعم.
فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيه ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع.
إذن الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وهي الشركية التي فيها شرك، وشفاعة مثبتة وهي التي تكون بعد الإذن والرضا وتكون لأهل الإيمان. نعم.
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
انتهى كلامه رحمه الله، يعني كلام شيخ الإسلام. إذن الشاهد من هذا الباب وسبب إدراج هذا الباب في كتاب التوحيد بيان الشفاعة الشركية التي عليها المشركون وأنها لا تنفعهم، فالأنداد والأصنام والأموات لا تملك جلب نفع ولا دفع ضر، وهي شفاعة شركية. فمن قال اشفع لي بدوي، ومن قال مدد يا حسين، ومن قال يا أولياء الله اشفعوا لي، فهذا شرك بالله رب العالمين يخرج من ملتي من ملة الإسلام. فإن هذه الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص، وهي ماذا؟ الشفاعة الشرعية التي تكون يوم القيامة بما جاء في الأحاديث كحديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس وحديث أبو هريرة وغير ذلك من أهل من الأحاديث في إخراج عصاة الموحدين من النار، وجميع الشفاعات التي ذكرناها لكم في الشفاعة العامة وشفاعة الخاص. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بشرط بأمرين، الأمر الأول الإذن والأمر الثاني الرضا. والشفاعة الشركية هذه تكون لأهل، هذه التي تكون من أهل الشرك وهي شفاعة باطلة. على ما يلجأ الناس إذن؟ إلى الأموات. قل يا رب، لماذا تقول يا بدوي؟ لماذا تقول يا حسين؟ لماذا تقول اشفع لي يا اشفع لي يا زينب، اشفع لي يا نفيسة؟ لماذا تقول هذا أصلا؟ قل يا رب. هل قال الله إني أحتاج إلى وسائط؟ هل قال الله خذوا صالحا طريقا إلي في الدعاء؟ إنما قال الله لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا الباب باب واضح. نعم. ففيه إبطال الشفاعة الشركية، وأن الملائكة وهي الملائكة لا تملك الشفاعة إلا بعد الإذن، وأن الأنبياء وهم الأنبياء وعلى رأسهم خير الأنبياء لا يملك الشفاعة إلا بعد الإذن، فكيف بمن دونهم. نعم.
ورحمة الله فيكم شيخنا. السلام عليكم. السؤال ورد من مصر من أخت أم عبد الله، تقول هل يشفع الطفل الذي مات قبل البلوغ لوالديه.
نعم جاء في الحديث أنه يشفع ويأخذ بيديه. نعم. طيب باب قول الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. ترجم أيضا بهذه الآية: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد هذا مهم جدا أن نسير معه في كل باب من الأبواب. هذا الكتاب ماتع وعظيم، ولابد من معرفة سبب دخول هذه الأبواب في هذا الكتاب، ثم علاقة النصوص بالتبويب. سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد الرد على من اعتقد في الأموات والصالحين جلب نفع أو دفع ضر، فيدعونه من دون الله. فإن الله قد نفى عنهم ذلك، وأنهم لا يملكون من الأمر شيئا. ففيه إبطال دعائهم وإبطال التعلق بهم، لأنهم لا يملكون شيئا. ولهذا قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان النبي لا يملك الهداية، فكيف يدعى النبي من دون الله وهو ما ملك الهداية لمن حرص عليه وهو عم أبو طالب؟ فكيف يدعى من دون الله؟ وإذا بطل التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بطل التعلق بغيره من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن المسيب
قول تبارك وتعالى، الكلام على الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي يا محمد من أحببت، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق. المراد بالهداية هنا هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت. والهداية أنواع. ما أنواع الهداية؟ ما أنواعها؟ الأول هداية عامة، هداية الخلق لما خلقهم الله إليه، وأن كل مخلوق هداه الله لما يصلحه أو لما خلقه له، كما قال سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. هذا الطير في السماء، وهذا الحيوانات، وهذا الإنسان، وهذا وهكذا. هذه هداية عامة تعلق بالخلق. ثاني هداية دلالة وإرشاد وتوجيه. الثالث هداية توفيق، وهذا تكون لأهل الإيمان. الرابع هداية أهل الجنة لبيوتهم ومساكنهم في الجنة. الخامس هداية أهل النار لمساكنهم ومقاعدهم كذلك. فقول تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هنا المراد هداية التوفيق، أي إنك لا تملكها، فقد نفاها الله عن نبيه. فالنبي ما يملك هداية التوفيق لأحد. وقول من أحببت هنا المراد به أبو طالب، وهو عام في كل من يحب نبيه هدايته، فإنه لا يملك ذلك له. كما جاء في سبب نزول الآية: ولكن الله يهدي من يشاء، الهداية بيده ومشيئته مبناها على حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى واتهم تقواهم هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وفيه الرد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله لا إرادة له ولا مشيئة في هداية وإضلال العباد، إنما العباد هم الخالقون لأفعاله. فالعبد إذا شاء اهتدى وإذا شاء ضل، والله لا إرادة له ولا مشيئة في ذلك. وأهل السنة والجماعة يقولون الله سبحانه والذي يهدي العبد ويوفقه لذلك، ولكن بناء على علم الله سبحانه وتعالى وبناء على ما يبذله العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. هذا ما يتعلق بالتبويب. إذن ما وجه إيراد الآية هنا، أو ما المستفاد من الآية في هذا الباب؟ المستفاد هو أن أحدا لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر لنفسه فضلا عن غيره، ومن ذلك الهداية. فإذا انتفى ذلك عن أي أحد ومن هؤلاء رسول الله انتفى عن غيرهم، فلا ينبغي أن تدعو أحدا إلا الله، ولا تلجأ لأحد إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا نطلب الهداية من نبي مرسل ولا من ملك مقرب ولا من ولي صالح، لأنه لا يملكها. فتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء الصراط المستقيم. نعم.
قال رحمه الله في الصحيح يعني ابن المسيب،
هذه الصحيح هذه هذا مصطلح يذكره الشيخ ابن عبد الوهاب دائما، ويراد به ويريد به الصحيحين أو في أحدهما. وفرق كما قلنا كثيرا بين في الصحيح وفي الحديث الصحيح. في الصحيح لا يكون عند أهل العلم إلا في الصحيحين أو في أحدهما في الصحيح، وهذا منهم اتفاق على أن ما في الصحيحين صحيح، ولهذا أطلقوا ذلك. إنما لو كان الحديث صحيحا في غير الصحيحين أقول في الحديث الصحيح وفي الحديث الصحيح، في فرق بين في الصحيح وأقول في الحديث الصحيح. نعم.
قال عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت،
عن أبيه وهو المسيب بن حزن، وابن المسيب هو سعيد، وهو أحد الأئمة الفقهاء السبعة الذي ملأ الدنيا علما. نعم.
قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء
أبا طالب، أبا منصوب على المفعولية وهو مفعول مقدم، والوفاة فاعل مؤخر، يعني لما حضرت الوفاة أبا طالب، نعم، يعني الاحتضار.
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال
عبد الله بن أبي أمية كان مشركا وقتها وأسلم بعده، وأما أبو جهل وهو عمرو بن هشام أخو الحارث بن هشام، وقد مات على ما على شركه وهو فرعون هذه الأمة. نعم.
فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله.
حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرج عمه أبو طالب من الدنيا على الإسلام، وقد دافع ونافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان حرص النبي عليه ربما أزيد من حرصه على غيره، وإن كان النبي حريصا على هداية الخلق أجمعين. وقد كان أبو طالب يعلم صدق رسول الله، لكن ما اتبع ولا استجاب، وكان يدافع وينافح لكن عصبية وليس قناعة بهذا الدين الذي هو عليه، فأسلم. نعم يعلم، نعم قد يصدق بهذا، لكن أقصد قناعة يعني قناعة تستوجب إسلاما وحقا يستوجب اتباعا. ولهذا أشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام لما قال، وهو يبين الحكمة من خروجه على هذا الكفر وإصراره على أن يموت على ملة عبد المطلب، أنه خرج من الدنيا على هذا الأمر وأنه على ملة عبد المطلب، مبين أنه بنفس السبب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو العصبية خرج من الدنيا أيضا به وهو على ملة عبد المطلب. ولهذا أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ما عدل عن ماذا؟ عن قولهما على ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم. وفيه بيان لما قال النبي قل لا إله الله، العلماء أشاروا هنا إلى ماذا؟ النبي ما قال مثلا قل واعتقد وكذا، قل لا إله الله، لأنه كان يعلم لا إله الله، النبي ما شرح له، لأنه يعلم أن لا إله الله تعني ماذا؟ تعني أنه يترك ما عليه من الشرك واعتقاد ذلك، فإنه لو قالها لقالها معتقدا إياه، لأنه كان يعلم. فلهذا قال أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقول. نعم.
فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال له أي أبو جهل بن أمية ابن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما ملة عبد المطلب يا أخوان؟ الشرك. ملته ماذا؟ ملته الشرك. ملة عبد المطلب هي الشرك. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وإنما قال له ذلك لماذا؟ إيقاظا لهذه النعرة في نفسه. ولو قال له لا تقل لا إله إلا الله لما كان مثيرين لأبي طالب. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتسفه دين آبائك وأجدادك؟ نعم. وفيه فائدة عظيمة، وهي أن هؤلاء كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن النبي لما قال قل لا إله إلا الله ما قال له لا تقل لا إله إلا الله، وإنما قال له ترغب عن ملة عبد المطلب. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ الرغبة عن ملة عبد المطلب. ومما يدل على أن المشركين كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله ما ذكر الله في كتابه، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن كانوا يعرفون ولا لا؟ لا. ولهذا يقول الإمام الموفق رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب هنا، يقول الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي. إذا قال الرجل يقول لا إله الله فقبح الله من أبو جهل ومن معه أعلم منه بأصل الإسلام. فإذا إذا وصف العلماء أن المشركين هم جهال، قصدهم جهال بماذا؟ بالمعنى؟ لا، وإنما الجهل الذي معناه عدم الانقياد، عدم الاتباع. فالمنفع عنهم هو ماذا؟ نفي فهم الحجة الذي هو معناه فهم الانقياد والقبول. وجهل أنا ما علي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي ينبغي أن يتبع، لكن يعلمون مراد النبي، وهذا قدر كاف في إقامة الحج. فلا يأتي واحد يظن أن المشركين قامت الحج مع جهلهم بالحج، لا، يعلمونها، لكن المنفع عنهم فهم الحج الذي معناه فهم الإنقياد. نعم.
قال فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان
فأعاد النبي يعيد وهما يعيدان. قال ابن عبد الوهاب الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إسلام عام، دليلها ماذا؟ الإعادة والتكرار. وأيضا جدهما ومبالغتهما في أن يخرج من الدنيا على ملة عبد المطلب. صراع مناهج يا أخوان، صراع. نعم.
قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله.
نعم، هذا أبلغ رد في من يقول بإسلام أبي طالب، آخر ما قال، يقول الراوي هو على ملة عبد المطلب. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. وأسلاف الأمة من؟ عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب الشرك وليست الإسلام، وإلا كان يكون مسلم. على ملة عبد المطلب التي هي الشرك. إذن فيه الرد على مين؟ على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. كل كلمة بيضعها ابن عبد الوهاب بيضعها مدروسة، ما قال الرد على من زعم إسلام أبي طالب وفقط، قال وأسلاف. أخذها من إيه؟ من أين أخذها؟ على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول إليه الله
شو أنا قال عبد المطلب، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلاف وليس أبو طالب.
إسلام عبد المطلب نفسه هو على ملة عبد المطلب، فعبد المطلب وأسلاف، وإسلام أبي طالب كذلك. الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه أي من آبائه وكذا، والرد أيضا على من زعم إسلام أبي طالب. ولعل يكون هذا في نسخة لأن هذا ساقط من نسخة حاء كما يقول المحقق، فلعل هذا يكون إسلام أبي طالب وأسلافه، يكون أقرب من سمع عبد المطلب. لعل هذا المراد يكون الأقرب الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلافه، هذا الأنسب للفائدة، هذا الأنسب في التأذيب. لعلك تشوف تعلق العثيمين على هذا أو أحد الشراح، لأن لعل يكون الأنسب هنا الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، لا إسلام أبي طالب وأسلافه. طيب نعم، لأنه حتى السابعة قلبة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، فالضمير هنا يعود على أقرب مذكور وهو أبي طالب. نعم،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله.
فدل هذا على أن النبي لا يملك، لا يملك حتى أن يستغفر لأبي طالب، كما أنه لم يملك أن يستغفر لأمه، استأذنت ربي أن يستغفر لأمي فلم يأذن لي. فإذا كان النبي لا يملك هذا فكيف يطلب منه جلب نفع أو دفع ضر وقد مات؟ فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكون هذا البث فيه إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين. والنبي قد قال الله عز وجل عنه قل لم يكن لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأنزل في أبي طالب
قال وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،
ولكن الله يهدي من يشاء. فدل هذا على أن النبي لا يملك الاستغفار، وفيه أن الاستغفار للمشركين لا يجوز، لا يجوز. بعض السفهاء يخرج الآن يقول الاستغفار لا يجوز والترحم يجوز، اللهم ارحمه يجوز، اللهم اغفر له لا يجوز. سبحان الله، الرحمة بموجب الإنسانية، هذا كلام يقول عاقل. الدعاء لا يجوز سواء كان باستغفار أو كان برحمة، وهل فرق؟ اللهم ارحمه يعني ماذا؟ يعني لا تعذبه، اغفر له، هذا معناه. كيف يرحم؟ يرحمه بماذا؟ لكن الناس هؤلاء يلبسون يا أخوان على الناس. هذه مدرسة الآن يا أخوان، مدرسة علي الجمعة ومدرسة خالد الجند ومدرسة أحمد كريمة، وهؤلاء دي مدرسة يا أخوان، وسعد الدين عبد الوهاب والاسمه الهلالي هذا، وهذه مدرسة قائمة على ماذا؟ على رفع المنهج الصوفي الأشعري، وماذا؟ وإخفاق وإبطال المنهج السلفي، مستغليا في ذلك صورة من ينتسب إلى السلفية بغير حق كحزب النور ومشايخ الثورات في الطعن في هؤلاء. نعم، فبهذا كان آخر ما قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب. فانظر سبحان الله كيف أن أبا جهل لم يتحول هو وعبد الله بن أبي أمية عن هذه الشبه. ولهذا وضع ابن عبد الوهاب فوائد على هذه القصة عظيمة تدل على عمق فهمه. قال: الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. يعني كأنه يريد أن يقول بأن جلوس هذين عند أبي طالب كان لهما سهم عظيم في أن يخرج أبو طالب من الدنيا على هذه العقيدة وعلى هذه الملة بإذن الله تبارك وتعالى. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. سبحان الله، فوائد عظيمة. مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر ليه؟ قال: أترغب عن ملة عبد المطلب. فإذا عظم الأسلاف والأكابر في المعصية كانت مضرة، أما إذا عظم الأسلاف والأكابر في الطاعة وفي الاتباع وفي المنهج الصحيح فهذا من الدين العظيم. والسابقون الأولون من هجرة الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. العاشرة: يقول الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال الجاهلية بذلك، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته. انظر يا أخوان الفوائد العميقة الجليلة أن الأعمال بالخواتيم. أبو طالب عاش على الشرك ولو قالها قبل الغرغرة لقبلت منه، فدل هذا على الأعمال بالخواتيم، كما أن من ارتد قبل الغرغرة كان مرتد. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها على ملة عبد المطلب مع مبالغته وتكريره صلى الله عليه وسلم، فلأجل عظمته وضوحها عندهم اقتصر عليها يا أخوان. ليه؟ لأنها شبهة قوية متمكنة واضحة بالنسبة لهم. فهذا الباب إذن حاصله ماذا؟ حاصله بارك الله فيكم أن نفي التعلق بالأموات وبالصالحين وبالأولياء وبالأنبياء، نفي التعلق بذلك فيما اختص الله عز وجل به، ففيه إبطال الشرك من هذا الوجه، وفي أن من تعلق بهؤلاء فدعاه من دون الله وتعلق به من دون الله فيما لا يتعلق به المخلوق إلا بالله فإنه يكون مشركا خارجا من ملة الإسلام. يبقى الباب الأول نفي الشفاعة الشركية، الباب الثاني نفي التعلق بالأنبياء والصالحين، وكل ذلك إنما هو تحقيق للتوحيد الذي جاء به النبي وبيان لمفردات الشرك التي حذر منها الإسلام. هذا الكتاب كتاب عميق، هذا الكتاب يحب ويحب ما فيه ويحب صاحبه لما أودعه فيه. هذا الكتاب من أعظم الكتب التي دونت في عمر أمة الإسلام، من أعظم الكتب. فإذا كان كتاب صحيح البخاري من أعظم الكتب في بابه فإن هذا الكتاب أعظم الكتب في بابه، فما صنف في المكتبة مثل هذا الكتاب. نعم.
شكرا في التوضيح المفيد للشيخ عبد الله الدويش. قال: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، أي كونهم عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله بقولهم أترغب عن ملة عبد المطلب، دل ذلك على أنها منافية للإسلام وأن عبد المطلب غير مسلم. جميع الشروحات على هذا، على عبد المطلب. لكن الشيخ العثيمين في القول المفيد قال: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب بدليل قولهما أترغب عن ملة عبد المطلب، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. وفي الحديث رد على من قال بإسلام أبي طالب أو نبوته كما تزعمهم الرافضة قبحهم الله.
الذي يظهر أن الفائدة هنا هي تكون بوضع أبي طالب، الرد على من زعم إسلام، لأن الفائدة التي قبلها والتي بعدها في أبي طالب، الرد على من زعم على إسلام أبي طالب وأسلافه، فنأتي بالاثنين بأبي طالب وأسلافه. أما أبي طالب لأنه المعنى في الحديث، فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. وأما أسلافه في بيان أيضا أن سلفه وهو عبد المطلب كان على الشرك، فهذا الأقرب من جهة المعنى، حتى ولو حصلت من عبد الوهاب فلعلها سبق قلب، والله أعلم. نعم هات الفوزان، هات كلام فوزان، قل كلام فوزان.
لا شغل فوزان لم يقل كمسائل باب، شغل فوزان بيستخلص فوائد من الحديث. قال الرد على من زعم إسلام أبي طالب، هو نفسه يستخرج فوائد يقول ما يستفاد من الحديث. ذكر الفائدة الثامنة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب، هذا إنشاء من الشيخ الفوزان.
عموما هي ليست في بعض النسخ لإسلام عبد المطلب، فهو الأنسب إسلام عبد أبي طالب وأسلاف، لأن لو قال عبد المطلب ما في داعي لأسلاف، لأن المذكور في هذا الحديث رجلان أبو طالب وعبد المطلب، فإن قيل الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلافه جاء بالاثنين، جاء بالأصالة وهو أبو طالب، وجاء بالتبعية وهو عبد المطلب. لكن لو قال رضى عن زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه فهذا بعيد، لأن ذكر أسلاف ما يحتاج التنبيه، دي واحدة. الأمر الثاني اللي يرجح ذكر أبي طالب أن النزاع بقوة وقع في مين؟ في أبي طالب، ما وقع في عبد المطلب، إنما الكلام القوي وقع أبي طالب لكونه نافح ودافع، مما يدل على أن الأقرب في الذكر هو أبو طالب. يعني حتى ولو وقعت من شيخ الإسلام محمد بن عواب فلعلها تكون سبق قلم، على كل المعنى معروف معلوم يعني، ولا ترتب عليها يعني شيء. فالفائدة قبلها والتي بعدها تؤكد والله أعلم أو تقرب أن المراد هو أبو طالب، والأمر في ذلك سهل يسير. نكتفي بهذا القدر اليوم والله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه رسالة واردة من أخ سمير من القاهرة، يقول شيخنا هل من الممكن أن نقول أن السبب في إرادة هذا الباب أنه لا مجاملة في الشفاعة ولو كان المجامل فيها نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لم يأذن لنبيه أن يشفع لعمه فكيف بغيره، وذلك لإراده بعد باب الشفاعة؟
هذا في باب الشفاعة، هذا الذي ذكرت أنت في باب الشفاعة، فليس هذا الباب من باب المجاملة. المعنى اللي بتقوله أخ سمير الآن المعنى هذا وجد في كتاب الشفاعة، وجد في كتاب الشفاعة، وأن شفاعة لله جميعا، وأن النبي ما شفع إلا بعد الإذن، فلن يتكرر الباب في نفس المسألة أيضا، الشفاعة ما تكون إلا بعد الإذن لأن الله لم يأذن، وإنما المراد هو قطع العلائق بالصالحين، لأنه إذا انقطعت العلائق بالأنبياء مع مقامهم العظيم لكونهم لا يملكون، يبقى نفي الملك هنا، ما يملكون هداية، إنك لا تهدي من أحببت، هذا بوب بهذا، بوب إنك لا تهدي من أحببت، فهو لا يملك ذلك، فكيف يطلب منه ذلك وغير ذلك؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ الحسيني من بيرة، يقول بعضهم أن عبد المطلب من أهل الفترة، فمن رد عليه؟ واستدل بآيات من الكتاب أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وإقامة الحجج عليهم، وأنه كان في فترة بين الرسل ولم يلحق بالبعثة، والحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لفاطمة لو بلغت معهم المدة أو المدى ما رأيت باب الجنة حتى يراها جد أبيك.
نعم، هذا أخي حسين بارك الله فيكم، هو هؤلاء من أهل الفترة، لكن أهل الفترة يدخلون الجنة؟ ما قال أحد هذا أبدا، لكن أهل الفترة من قائل إنهم يدخلون النار؟ نظرا لأن عندهم كان دين إبراهيم عليه السلام فهم خرجوا عنه، والقول الثاني أنهم يمتحنوا وبالتالي منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار، لكن ما قال أحد بأن الفطرة يدخلون الجنة لكونه ما أتوا من رسول، يدخلون الجنة ما أحد يقول هذا، لكن يبقى أنهم يدخلون النار وهذا قول، لأن الحجة قد قامت عن دين إبراهيم، والقول الثاني أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا هو الأقرب، ويكون ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من كون أباه في النار أن هذا مما أطلعه الله سبحانه وتعالى لما قال إن أبي وأباك في النار. تبات شيخ حسيني. يبقى إذن هذا هو. وأما الحكم على عبد المطلب بأنه يدخل الجنة فلا، فملة عبد المطلب هي ملة الكفر، والحديث ليس فيه ذلك، بل الحديث فيه الاستبعاد، فيه الاستبعاد. نعم. ولهذا المسألة اللي في الحديث هل نعين عبد المطلب في النار أو نقول بالامتحان، هذا هو. لكن لا أحد من أهل العلم جزم بأنها للفترة إنما يدخلون الجنة، لكن الخلاف هل هم من أهل النار فنجزم ونقطع أنهم من أهل النار ولا نقول يمتحنون. نعم. انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.